محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والطاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت، وتجب النية فيها وفي المالية. استدراكا لما وصلنا إليه في البحث السابق حول قول المصنف رحمه الله: والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن، وعليه فينبغي تغيير ما كتب في البحث السابق أخيرا، قال الشارح رحمه الله بين قوسين: هذا غاية لوجوب الصاع نقاط إلخ. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن قوله يحتاج تغيير. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن قوله ولو من اللبن متعلق بالجملة السابقة، أعني قوس الصاع تسعة أرطال. أغلق القوس. بما يعني أن الأقوى هو كون الصاع حتى في اللبن مقدرا بتسعة أرطال لا أقل، في حين أن المقصود لو كان كذلك لما استقام المعنى المراد، وذلك لأن الفقهاء لم يختلفوا في كون الصاع في اللبن تسعة أرطال أم أقل، حتى يكون مفاد الأقوى أن تقدير الصاع في اللبن أيضا تسعة أرطال، ويكون مقابل الأقوى أن الصاع في اللبن مقدر بأقل من التسعة، أي بقدر آخر. أي ليس المراد هذا، وعلى هذا فلما كان ظاهر العبارة الرجوع إلى التقدير، الأمر الذي أولها الشارح رحمه الله بما يمكن معه استقامتها. وحاصل ما أفاد نقطتين شارحة أن قوله بن قوسيا ولو من اللبن متعلق بوجوب الصاع، فكأن تقدير الكلام هكذا. استحقت. وقدر الواجب في زكاة الفطرة 9 أرطال ولو من اللبن في الأقوى. أغلق القوس. بما يعني أن الواجب في زكاة الفطرة صاع. افتح قوس. الذي هو 9 أرطال. أغلق القوس. هذا كأنما شنو يعني مفروغ عنه. الصاع اللي هو 9 أرطال. يقول لا، أنا المراد شيء آخر، أن بما يعني أن الواجب في زكاة الفطرة صاع ولو كان المخرج من اللبن على الأقوى. فارزة، خلنا نشوف ليش. وذلك لأن الخلاف بين الفقهاء إنما هو في أن الواجب عن كل رأس في اللبن، يعني فيما إذا أراد المكلف شنو يخرج من اللبن، يعني ما يجي يطير من الحنطة من الشعير، لا، من اللبن. الخلاف وين صار بين الفقهاء؟ في أن الواجب عن كل رأس في اللبن هل هو الصاع أيضا؟ يعني مثل ما الواجب الصاع في الحنطة في الشعير وغيرهما في اللبن أيضا صاع، أم أن الواجب فيه أقل من الصاع؟ علامة استفهام. لأن منهم من ذهب إلى أن الواجب في اللبن ليس الصاع الذي هو 9 أرطال، بل يجزي 6 أرطال منه، أي من اللبن. ومنهم من ذهب إلى أن الواجب في اللبن 4 أرطال. فارزة. والمصنف يقول الأقوى عندي هو القول الأول من أن الواجب هو الصاع الذي هو تسعة أرطال حتى لو كان المخرج من اللبن والحاصل نقطة شارحة أن كلمة افتح قوس في الأقوى أغلق القوس في العبارة قرينة على أن قوله بين قوسيا ولو من اللبن متعلق بوجوب الصاع لا بتقدير الصاع باعتبار أن كلمة في الأقوى في الأقوى ينعرف بين خطين أو قوسين باعتبار أن كلمة في الأقوى إشارة إلى اختلاف الفقهاء وأن المسألة مما اختلف فيها فارزة ومعلوم أن اختلافهم في اللبن إنما هو في وجوب الصاع فيه يعني الصاع واجب فيه لو لا أقل من الصاع فارزة لا أن اختلافهم في اللبن في تقدير الصاع فيه في تقدير الصاع فيه وأن الصاع هذا وأن عطف بيان وأن الصاع فيه هل هو تسعة أرطال أو الأقل من التسعة كي يكون بين خطين في الأقوى إشارة إلى هذا الاختلاف الأخير مشاهديه منه اختلاف الأخير أي اختلاف في اللبن في تقدير الصاع وأن الصاع فيه تسعة لو أقل من التسعة لا أن اختلافهم هنا حتى يكون قوله في الأقوى إشارة إلى هذا الاختلاف فارزة بل الفقهاء متفقون ظاهرا بأسرهم على أن الصاع مطلقا خبر أن الصاع بعد ما جاي على أن الصاع مطلقا سواء كان من اللبن أم من غيره تسعة أرطال ولم يقل أحد بأن الصاع من اللبن قدر آخر غير تسعة أرطال بعد التطبيق إن شاء الله يتضح أكثر قال والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى إذا نقف على الظاهر ظاهر العبارة ظاهر ماذا ينطي ينطي أن الصاع تسعة أرطال حتى من اللبن على الأقوى وأما مقابل الأقواس راح يكون مفادة يكون أنه ها الصاع من اللبني قد يكون أقل من التسعة، في حين أن هذا لم يقل به أحد. اختلافهم لم يختلفوا الفقهاء في ماذا؟ في تقدير الصاع في اللبن وفي غير اللبن، بل الكل متفقون على أن تقدير الصاع جيد 9 أرطال كان من اللبن أم من غير اللبن. وعليه فش راح يكون قوله ولو من اللبن غاية لأمر آخر لا لتقدير الصاع. فلما كان الظاهر هكذا أتى الشارح رحمه الله أول العبارة بما يمكن معه استقامتها، قال هذا أي قوله ولو من اللبن غاية، عبر بالغاية باعتبار أن لو بمعنى حتى الغائية، غاية لوجوب الصاع، فيكون متعلقا بمن؟ إما متعلقا بقوله السابق وقدرها صاع ولو من اللبن، دقق شوية، وقدرها يعني قدر الفطرة صاع ولو من اللبن في الأقوى، مقابل أقوى شنو؟ لا مو صاع في اللبن، 6 أرطال 4 أرطال، أو مقدر متعلق بتقدير في الكلام اللي قدرت لكم في العبارة، وقدر الواجب من الفطرة صاع اللي هو 9 أرطال في القول الأقوى، مقابل أقوى شو راح يصير؟ اجعلل. قال فإن مقابل الأقوى، إذا شاف في مقام التعليل لوجوب الصاع لا لتقديره، لاحظوا لا لتقديره، لتقدير يعني شنو؟ هذا اللي بالظاهر 9 ولو من اللبن حسب ظاهر العبارة، المتعلق قريب يرجع إلى من؟ إلى القريب، يعني الصاع 9 أرطال بهالمقدار ولو من اللبن. فشرح يكون إذا رجعنا لتقديره حتى يكون متعلقا بمن؟ بقوله والصاع 9 أرطال. يقول قول ولو من اللبن غاية للوجوب لا لتقدير الصاع، ليش؟ فإن قيد في الأقوى قرينة في العبارة دالة على ما نقوله، يقول الشارح ليش؟ القرينة شنهي؟ العفو الكلمة تقول في الأقوى، زين هاي في الأقوى تنطيك إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسألة خلافية بين الفقهاء. ثم الصفحة ترجع علما إلى الاختلاف بين الفقهاء، نشوف وين مورد الاختلاف، وين محل اختلافهم، هل أنهم اختلفوا في تقدير الصاع؟ بينما لو كان المخرج من اللبن وبينما لو كان المخرج من غيره، تجد أن هناك معقد إجماع لهم على أن الصاع مقدر ب9 أرطال مطلقة كان من اللبن أم من غير اللبن. بعدما تتفحص تجد أن هناك أقوال 3 في المسألة تقريبا، هذه الأقوال والخلاف هذا وين؟ في أن الواجب، في أن الواجب لو أخرجنا من اللبن الواجب هو الصاع أيضا، مثل ما لو نخرج الحنطة والشعير صاع اللي هو 9 أرطال انتهي منه مفروغ عنه، أم لا؟ أم أن الواجب لا أقل من الصاع، أي أقل من 9. ذهب الشيخ الطوسي في بعض الكتب إلى 6 أرطال، وذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى كفاية 4 أرطال. يقول هذه قرينة في العبارة، أنا أمشي مع كلمة في الأقوى، فإن مقابل الأقوى
قول بإجزاء أقل الصاح اللي هو الجد حدد النيا بستة أرطال من اللبن، وقول بإجزاء هم أقل من الصاح أربعة أرطال من اللبن. لا عاطفة، عاطف على من؟ على إجزاؤه، يعني لا أن مقابل الأقوى أن الصاع، عطف على قوله إجزاء. ليش على إجزاء؟ حتى هاي الجملة تجيبها، جيب أنت وياها جملة مقابل الأقوى، جيبها معك في الترجمة. لا أن مقابل الأقوى شنو؟ أن الصاع من اللبن له قدر آخر غير التسعة. لا، لم يختلفوا في هذه الفقرة، بل الكل متفقون على أن الصاع مطلقا من اللبن أم من غيره هو تسعة أرطال. فقوله حتى ولو من اللبن غاية علما لوجوب الصاع.
هذا ليس من الإغلاق، هذا يوقع المخاطب في الإيهام، لأن الجملة إنما صيغت لبيان مقدار الصاع، فلما أقحمت اللبن ولو كان فيه خلاف ذكرته باللبن، أخي شي يقول ولو كان من اللبن، هذا إنه الجملة صيغت لبيان مقدار الصاع، جبت اللبن حطيت بيه وقعني إنه بالإيهام، هذا مو من الإغلاق. توجيه باركم صحيح، لكن أقول ليس من الإغلاق وليس من الإغلاق. لا، لما صيغت هذه العبارة؟ نقول صيغت هذه العبارة لبيان مقدار الصاع، صحيح شيخي؟ فأنت أخذت حديث اللبن وأقحمت إياه، كان عليك إذا تبين أنه وقع خلاف بين الفقهاء في اللبن أنه صاع أو أنه تسعة أرطال أو ستة أرطال، تقول ولو من اللبن، يشير بعد أنه يبين هذا، يعني هاي توقع.
شو يقول؟
يقول ولو من اللبن، ولو من اللبن يعني أن إخراج الصاع، أن إخراج اللبن أنه يكون تسعة أرطال ولو كان من اللبن، على أنه من يريد يشير.
لا لا، بالعبارة شو يكون يقول؟
يقول بس وصاع تسعة أرطال هذا النوع. بعد يقول ولو من اللبن في الأقوى ما قد أعجب ليه؟
لا لو كان
نعم يقول وقدرها صاع، يعدد ولو من اللبن، ولو من اللبن إشارة إلى ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء.
وقدر الصاع شفت بينه
حالي بينه ما بعد ما بين قدر زكاة الفطرة.
لا يعني قصدكم هيك وقدرها صاع من الحنطة والشعير أو الأقوط، مو ولو من اللبن في الأقوى والصاع تسعة أرطال. هيك يبين
الآن هاي الجملة صيغة علما لبيان مقدار الصاع، ما صيغة لبيان وقع ما وقع في الاختلاف في اللبن. فهيتوقع المخاطب بالإيهام.
أحسنتم، هذا ما تنبه إليه وأشار إليه المولى أحمد النراقي في حاشيته بعد أن بيّن مراد الشارح، ثم قال إلا أن هذا هو مراد الشارح كعبارات يعني في الروضة، إلا أن هذا خلاف ما يستفاد، فإن مضمون كلامه قريب إلى ما ذكرتموه، ولكن أنا اختصرت على مراد الشارح.
لا أستطيع يعني حسب توقفكم هو يعني إنه هذا توقع أنه مخاطر في الإيهام وليس في المحل.
من هو الإيهام؟ الإيهام وقع، فإجى الشارح رفع الإيهام، رفع الإيهام بهذا المشارح.
وهو حتى لو لم يرفع الشارح الإيهام، لأن أجمعت الفقهاء على أن الصاع لم يكن فيه اختلاف، فسواء أشار إلى الشارح أو لم يشير إلى الشارح فهو ثابت لم يكن هناك فيه
لا
نوع شك.
بعد ورود كلمات من الشهيد يوقع في الإمام،
يعني يحمل على اللبن. أكمل قال إن الصاع أقل من تسعة أمتار، لا أحد قال
بلان. هذا بعد ما عرفنا النقطة شي نقول لم أحد. أما لو واحد يسأل هل هناك خلاف، مو يحتاج أن يراجع.
لا نقول لا خلاف، ولم يطلع في
الفيه شكل في ذلك، يحتاج للمراجعة له. لا
على هذا الباب يحتاج مراجعة ولو من اللبن الأقل، لكن لو لم يشر الشارح إلى تلك النقطة نقول إنه الصاع باقي على ما هو عليه، لأن لم يقل هناك أحد بإذن خلاف في الصاع.
هذا لم يقل أحد، شو تعرفنا
من إجماع الفقهاء عليه؟
والإجماع الفقهاء شو تعرفنا غير بعد الاطلاع عليه؟
بعد الاطلاع.
فمن الذي أطلع عليه؟ أطلعنا عليه الشارح في هذه العبارات.
شرح الأقل عن الشارح على الأقوى ترجع على الصاع لابد
أن يكون 9 أرض. لا لا، الكلام كل الكلام في الغاية، ولو من اللبني في الأقوى كله، الجملة هاي كلها بحسب ظاهر العبارة يرجع المن إلى 9 أرطال. بل ولكن هذا مما يوقع في الإيهام، وأنه الخلاف راح يصير في تقدير الصاع، والحال ليس الخلاف في تقدير الصاع، فإجى الشارح رفع الإيهام
في تقدير الصاع في اللبن.
بل في اللبن
فالأقوى على الصحيح على
من ترجع شكله، يعني في ولو من اللبن في الأقوى، يعني أن القدر الواجب هو الصاع، حتى ولو كان المخرج من اللبن بناء على الأقوى، أما بناء على غير الأقوى لا، قدر الواجب في اللبن دون الصاع، دون الصاع. لابد من تقدير مقدم في الكلام، المقدر بعضهم يقدروا وقدرها صاع، الجملة السابقة باعتبار مصدر، بعضهم يقول تقدير محذوف في الكلام اللي قدرناه وقدروا الواجبين. ثم قال ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت. بين رحمه الله إلى أنه ليس من الملزم على المكلف أن يتقيد بإخراج عين الجنس في الفطرة، بل يحق له إخراج قيمة العين والمدار. ويبدو أن هذا واضح، أي أن المكلف لا يتقيد بإعطاء عين الأرز مثلا، بل يحق له أن يخرج قيمة الأرز ويعطيها فطرة. والمدار في القيمة على وقت الأداء، وهذا ما يستفاد من قوله في المتن بسعر الوقت، يعني الوقت الذي تريد أن تزكي أن تؤدي ماذا تلاحظ القيمة. قال ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصار في درهم عن الصاع، يعني يتقيد بالقيمة بعد أن رفعنا القيد العيني عنه، جوزنا له إخراج القيمة، لا يتقيد بما ورد في بعض الروايات من أنه إذا أعطيت القيمة قيمة الفطرة درهم، أو في بعضها الآخر، وتقريبا في نفس الرواية ولكن في مقطع آخر منها، هذه الرواية اللي في ذهني واللي سأنقلها لكم، أو ما ورد بأن قيمة الفطرة ثلثا درهم، لا من غير انحصار في درهم عن الصاع أو ثلثي درهم، فهذا اللي ورد ماذا في بعض الروايات، أتى الشارح في مقام دفع، إن قلت إذا جوزنا إذا كان إخراج القيمة جائزا، وقلتم بعدم الانحصار في درهم أو ثلثي درهم، فما يقال أو فما تقول في بعض ما ورد في بعض الروايات؟ قال رحمه الله وما ورد في بعض الروايات منها، أي من القيمة، من قيمة الفطرة حال كونه مقدرا، مقدرا بأحد ذينك التقديرين المذكورين هذا الذي ما ورد منزل ومحمول على شعر ذلك الزمان أي في زمان الرواية كان سعر سعر الفطر ما يخرج فطرة كم درهم أو ثلثي درهم وهذا لا يعني أننا نتقيد به في كافة الأزمان باعتبار أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان والأوقات قول وما ورد إشارة إلى ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة حيث قال نقطتين شارحة وسئل بين خطين يعني الصادق عليه السلام عن مقدار القيمة فقال يعني عليه السلام درهم في الغلاء والرخص فارزة قال رحمه الله يعني مفيد وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم هاتان الروايتان الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة حاء 14 رقم الحديث 14 ثم تعرض المصنف إلى بعض أحكام زكاة الفطرة قال وتجب النية فيها وفي المالية أي تجب النية في الفطرة وفي زكاة المالية نظرا إلى عدم تعرضه رحمه الله لهذا الحكم وين في زكاة المال ومنه يتضح عدم تعرضه لهذا الحكم آنذاك يعني إذا يسأل ليش هناك ما تعرض لهذا الحكم ليش أغفل عن وجوب النية مع أن الزكاة من العبادات لا يعني نظرا منظار آخر لاحظ خصوصية أخرى خصوصية الاختصار وأنه يجمع بين كلا فردي الزكاة في مورد واحد لا هاي مو المصنف هذه مو في المتن أولا والآن كلامنا في المتن ثانيا هناك في بعض الفروع اللي ذكرها الشارح مما كان يقتضي التعرض إلى النية أنه شوان شكت من أي بلي يعني عندما ينطيها بعنوان هدية هذا المستحي وأمثال ذات الفرح ليس بالدقة في بالي أما هذا الحكم لم يتعرض في متن الماتن والمراد من النية كما هو معلوم لديكم تعيين وتشخيص التكليف المؤدى مع التقرب به إلى الله تعالى خالصا وتجب النية فيها وفي المالية يذكر. يجي هنا سؤالان، السؤال الأول ما من القائم بالنية بأن ينوي الزكاة؟ وإن شئت قلت ما موضوع هذا الحكم، يعني من ينوي، من ينوي زكاة الفطرة أو زكاة المال؟ قال هذه النية من المالك أو وكيله، وكيل المالك، مالك الزكاة. السؤال الآخر ما زمان النية ومتى ينوي الناوي الزكاة؟ قال عند الدفع، عند هنا عند زمانية، عند الدفع إلى المستحق أو وكيل المستحق، باعتباره باعتبار أن يده يد الموكل. لو يعني عندما يدفع الزكاة، الدافع اللي هو المالك أو وكيل المالك، عندما يدفع ينوي، يدفع لمن؟ إلى المستحق أو وكيل المستحق. هذا وكيل المستحق على نحوين، تارة يكون وكيل المستحق عمّاً، وتارة أخرى يكون وكيله خاصا خصوصا. قال أو وكيله عموما، قيد علما راح يصير قيد لقوله وكيله فقط للوكيل، يعني وكيل المستحق مرة عاما، مثل ايش؟ مثل الإمام ونائب الإمام، الإمام عليه السلام وكيل المستحق، ولكن الوكالة ماذا يكون حينئذ؟ عامة. الإمام عليه السلام ونائبه، نائب الإمام هم على نحوين، نائب الإمام على نحوين، تارة نيابته عامة، مثل ايش؟ مثل ذلك الشخص المنصوب من قبل الإمام في عامة الأمور، من جملتها جمع الزكوات. هذا مثال يصلح لزمان الحضور فارزة. ومثل الفقيه الجامع للشرائط فإنه نائب عام للإمام في عصر الغيبة. هذا كل منه نائب الإمام عاما أو خاصا، وتارة أخرى نيابة النائب عن الإمام خاصة، نيابة خاصة. هذا مثل ايش؟ مثل العامل الذي ينصبه على خصوص جمع الزكوات. فمنه يتضح لديكم أن قوله عاما أو خاصا قيدان، إلا قيدان لنائب الإمام. فشي صير أو وكيل المستحق عموما كالإمام ونائبه، وهذا نائب الإمام عاما أو خاصا. بعد وين راح نرجع؟ نرجع إلى الشق الآخر، بقى لنا الشق علما لوكيل المستحق، أن وكيل المستحق مرة عام ومرة خاص. عام مثل الإمام ونائب الإمام، خاص قال كوكيله، يعني كوكيل المستحق، يعني هذا الشخص الخارجي الذي وكله في ماذا؟ في قبض الزكاة، في قبض مو في جمع الزكاة، يعني في قبض الزكاة. قال أو خصوصا فخصوصا عطف على من يصير على قوله عموما، على قول عموما يعني عند الدفع إلى المستحق أو وكيل المستحق عموما أو خصوصا. بل
خصوصا ما يكون وكيل المستحق خاص يجدد الزكاة إليه.
بل
هناك عموما ما راح يكون شنو يعني
يصير وكيل المستحق عاما بالوكالة العامة، فيما إذا مثلا مستحق ما موجود وما عنده أحد فعند ذلك الإمام في عصر الغيبة في عصر الحضور الإمام يأخذ ماذا؟ يأخذ الزكاة وكالة عن منه عن المستحق ثم يوصلها إليه. أو مثلا نائب الإمام، ونائب الإمام قلنا هم لو عام لو خاص.
فقط بالنسبة للإمام هل المقصود أنه نائب وكيل عن هذا المستحق أنه في أخذ الزكاة فقط؟
بلي بلي وكيله بس شو
هذا المعنى ما نفسه عام إمام
لا عام بقبال الخصوص. مرة المستحق يجي يقول جنابك يا سيدنا أنت وكيلي في قبض الزكاة لي، تقول قبلته، بينما مع الإمام ما كنت شيء عقد ما عقد، فلذلك يسموه عام.
يعني وكالة الإمام عامة باعتبار كل المؤمنين.
أي بالي من هذا الجهة
يشمل الخمس وغير من الموارد التي تأتي.
يأتي إن شاء الله أيضا في الخمس كذلك،
خصوصا الأخيرة خصوصا كوكيله مثل آل المستحق أو وكيل فلان أنه لا يستلم.
ثم تعرض
كاتب لا
راح يكون هذا المعنى يعني
وكيل جميع المؤمنين
أو
أنه وكيل لهذا الشخص المستحق أنه في جميع موارد
لا 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 هو الإمام له نوع ولاية
مقابل الخاص. ما يكون هذا المعنى الثاني شوي؟
لا مو الخاص مو مقابل الإمام، مقابل العموما يعني وكيل المستحق مرة بالوكالة العامة ماكو بيناتهم فرق الشيء اللي هو الإمام ونائب الإمام، ومرة لها وكالته خاصة صار بيناتهم عقد و
يعني المعنى مو معنى المعنى أنه يكون وكيل عام عن المستحق في أخذ الزكاة في غير أهل الزكاة، ومرة يكون عام يعني لهذا الشخص المستحق وغير المستحق.
انت شنو صار اذا هو للمستحقين كلهم بعد اي مستحق سمايا ليش تقيدوا بهذا وكيل المستحق والامام وكيل المستحق في جميع الامور في جميع اموراتهم ولكن بالوكالة العامة مو الوكالة الخاصة. ثم قال ولو لم ينوي المالك عند دفعها، المالك مالك الزكاة لم ينوي الزكاة عندما دفعها لمن؟ إلى فرض المثل هكذا إلى غير المستحق أو وكيله الخاص أو عطف على المستحق. يعني شنو؟ لو لم ينوي المالك عند دفعها إلى غير المستحق وغير وكيله الخاص. يعني شنو؟ يعني دفع الزكاة لمن؟ إلى وكيله العام كالإمام ونائبه. أعيد ولو لم ينوي المالك الزكاة عند الدفع، مو قلنا زمان النية الدفع هو ما نوى بس شو وقت بنلقى الزكاة إمن طاها عند دفعها إلى غير المستحق بعد وإلى غير وكيله، وكيل المستحق يا وكيل وكيل الخاص مالته، فالمستحق فربوس زيد لا هو دفع الزكاة ما دفعها إلى زيد ولا دفعها إلى بكر اللي هو وكيل خاص لزيد، وإنما راح دب باب منه باب الإمام ودفع الزكاة أو دب باب الفقيه في عصر الغيبة ودفع الزكاة إليها. المهم حين الدفع إذا ينوي طيب الزكاة للإمام أو لنائبه اللي هو شنو وكيل عام لمن؟ للمستحق، ولكن من دون نية. ثم الإمام بدوره أو نائبه بدوره أخذ الزكاة قبضها ثم عندما دفعها وأوصلها إلى المستحق إلى الفقير نوى المشهور الإجزاء. قال فنوى القابض. من القابض في مثالنا؟ الوكيل العام. لا قولي وكيل عام مثال شنو؟ الإمام ونائب الإمام. لأنه حيث عندك ثلاث أمثلة الإمام والنائب راح عندك تقيد مثالين به زين. فنوى القابض شو وكيل؟ عند دفع الزكاة إلى المستحق قال أجزأ هذا بناء على المشهور. ولكن نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ عن الشيخ الطوسي عن الشيخ عدم الإجزاء عدم الإجزاء. ثم تعرض المصنف إلى حكم آخر والحمد لله رب العالمين.